أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الإجماع البسيط والمركب. الإجماع ينقسم إلى قسمين، قسمه الأصوليون إلى الإجماع البسيط والإجماع المركب. كان حديثنا سابقا عن الإجماع البسيط، حيث أن الفقهاء أفتوا جميعهم على أمر واحد، على شيء واحد. بناء على هذا الكلام تقدم كل ما تقدم، هل هذا الإجماع حجة؟ على أي أساس حجة؟ إجماع البسيط كإجماعهم على نجاسة الكتاب مثلا، الفقيه الأول والثاني والثالث إلى الفقيه المئة كلهم قالوا، تحدثوا عن فتوى واحدة وهي نجاسة الكتاب. كثيرا ما الفقهاء لا يكونون على هذا النحو في فتوى، بل ينقسمون. لنفترض فقيه قال أفتى بوجوب قراءة سورة، يعني نصف الفقهاء أفتوا بوجوب قراءة سورة، النصف الآخر أفتوا باستحباب قراءة السورة بعد الفاتحة. هنا بالنسبة إلى وجوب قراءة السورة من الواضح أنه لا يوجد إجماع، إذ نصف الفقهاء قال بالوجوب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاستحباب لا يوجد إجماع. لكن اتفق الجميع على أن قراءة السورة بعد الفاتحة ليس بمكروه، ما يسمى بنفي الحكم الثالث. الحكم الثالث يعني غير ما قال به القسم الأول وهو الوجوب، وغير ما قال به القسم الثاني الاستحباب، غير الوجوب والاستحباب مثلا الكراهة. الجميع لم يقولوا بكراهة قراءة السورة. هذا ما يسمى بالإجماع المركب، يعني إجماع مركب لنفي الحكم الثالث، لا لما أفتوا به لا القسم الأول ولا القسم الثاني. فالسؤال وقع إلى أن هل هذا الإجماع لنفي الحكم الثالث، هل هذا الإجماع حجة أم ليس بحجة؟ سيد الشهيد يقول في الإجماع المركب إذا دققنا قد نجد صورتين. الصورة الأولى، الطائفة الأولى التي أفتت بالوجوب، صحيح أنها أفتت بالوجوب وبالتالي عدم الكراهة، ولكن قد تكون أيضا قائلة بعدم الكراهة سواء قالت بالوجوب أو بالاستحباب. بعبارة أخرى، الطائفة الأولى ليس فقط عندها فتويان، عفوا فتوى واحدة، بل عندها في الدقة فتويان. الفتوى الأولى بوجوب قراءة السورة، والفتوى الثانية بعدم كراهة قراءة السورة. وهذه الفتوى الثانية ليست متوقفة على الأولى، حتى لو رفعت يدها عن الفتوى الأولى وهي الوجوب وقالت بالاستحباب فرضان، مع ذلك مصرة على الفتوى الثانية وهي عدم الكراهة. وكذلك الطائفة الثانية التي أفتت بالاستحباب، هي في الدقة عندها فتويان، الأولى فتوى بالاستحباب، والثانية فتوى بعدم الكراهة. والفتوى الثانية لا ترفع يدها عنها فيما لو تبدل رأيها بالنسبة إلى الفتوى الأولى، لا ترفع اليد. هذه الصورة الأولى من صور الإجماع المركب، هني صورتين فقط، هذه الصورة الأولى. في هذه الصورة الأولى سيد الشهيد ما بتعب قلبه رحمة الله عليه، لأن المطلب جدا واضح. يقول لأن في الحقيقة يصبح الطائفة الأولى، يصبح البحث هكذا، الطائفة الأولى والطائفة الثانية بالنسبة إلى نفي الكراهة تكون نفت الكراهة بالإجماع البسيط ولا بالإجماع المركب؟ بالإجماع البسيط، لأن المفترض أن الطائفة الأولى والطائفة الثانية كل منها عندها شو؟ فتوية، واتفقت في الفتوى الثانية وهي نفي الكراهة. إذا نعم لا يمكن إثبات الوجوب واضح إذ لا إجماع عليه، ولا الاستحباب إذ لا إجماع عليه. أما بالنسبة إلى نفي الكراهة يمكن أن نثبته، لأن المفترض أنهم أفتوا الجميع بنفي الكراهة. إذا هذا في الدقة، ولو كان صورتان داخل تحت الإجماع المركب، ولكنه لبا وحقيقة يرجع إلى الإجماع البسيط، ولذا لا كلام لنا في هذه الصورة. الكلام في الصورة الثانية من صور الإجماع المركب، وهي ما لو كانت الطائفة الأولى تنفي الكراهة، ولكن نفي للكراهة في طول قولها بالوجوب. يعني صحيح أنها تنفي الكراهة، لكن تنفي الكراهة لأنها قائلة بالوجوب، ولعلها لو لم تقل بالوجوب تحتمل الكراهة. إذن كل قوة عدم الكراهة التي قالت به إنما، عليكم السلام ورحمة الله، إنما هو مأخوذ من ما اختارته، وهو القول بالوجوب. وهكذا الطائفة الثانية، الطائفة الثانية صحيح أنها نفت الكراهة، لكن نفت الكراهة لأنها قائلة بالاستحباب، ولو لم تقل بالاستحباب لعلها قد قالت بماذا؟ بالكراهة. ولذا أصبح الفرق واضح جدا ما بين هذه الصورة والصورة السابقة. في الصورة السابقة الطائفة الأولى لا ترفع يدها عن القول بالكراهة حتى لو رفعت يدها عن الوجوب، وكذلك القائل بالاستحباب. أما في الصورة الثانية أبدا، فإنها تقول بعدم الكراهة لأنها قالت بالوجوب. أما قول على حدة بعدم الكراهة لا يوجد، وكذلك الطائفة الثانية القائلة بالاستحباب. في مثل هذا المورد، والذي يبدو أنه أن أغلب موارد الإجماع المركب من هذا الباب، أن أغلب موارد الإجماع المركب، ما بدنا نقول كله، بس الأغلبية من هذا الباب. نعم قد يكون في بعض الموارد من الصورة الأولى، ولكن الأغلبية. وبين هلالين قبل ما كمل، كثيرا ما بيستعمل الفقهاء تعبير، حتى الأصوليين في كثير من كتبهم بيستعملوا، يقولون لعدم القول بالفصل، تعبير عدم القول بالفصل هذا مستعمل كثيرا، يرجع إلى الإجماع المركب. شو يعني عدم القول بالفصل؟ يعني العلماء انفصلوا إلى مثلا قسمين، قسم بالأول قسم بالأول، فإذا بدنا نحدث قول جديد هذا شو؟ هذا تفصيل. فالعلماء إما قائلين بالوجوب وإما قائلين بماذا؟ بالاستحباب. فإحداث قول جديد مثلا بالكراهة يقولون هذا شو؟ ننفيه بعدم القول بالفصل. كثيرا ما هذا التعبير يرجع إلى الإجماع المركب. على أي حال، هل هذا الإجماع حجة أم ليس بحجة؟ سيد الشهيد يقول ليس بحجة، لأن حساب الاحتمالات لا يجري. لماذا لا يجري سيدنا الشهيد؟ لكلمة بسيطة، نحن عادة عندما نجري حساب الاحتمالات في الحالات العادية كيف نجري؟ مثلا بالنسبة للفتاوى، بالنسبة إلى الإجماع البسيط، لنطبق على الإجماع البسيط، أفتى القول الأول بنجاسة الكتاب، كنا نحتمل نسبة من الصواب ونسبة من الخطأ، وضعنا نسبة من الخطأ على جنب. نسبة الصواب مثلا صواب دليله لنفترض 50% 1 على 2، نسبة الاشتباه 1 على 2. هكذا القول الثاني، بعد ذلك نضرب نسبة اشتباه الأول مع نسبة اشتباه الثاني تضعف، بتصير 1 على 4. نأتي بالثالث تصبح 1 على 8، وهكذا، لنرى هل هذه الطريقة تطبق في الإجماع المركب أم لا تطبق. يقول السيد الشهيد ما نقدر نطبقه. لماذا؟ لأنه نحن نفترض عندنا 100 فقيه، 50 قائلين بالوجوب 50 قائلين بالاستحباب، جيد؟ طبعا بالنسبة للخمسين الأولى يجري حساب الاحتمالات فيهم، بالنسبة للخمسين الثانية في حد نفسه يجري حساب الاحتمالات، لكن ضم الخمسين هذه إلى الخمسين هذه حتى نضرب حساب الاحتمالات يجري أم لا يجري؟ يقول لا يجري. لماذا؟ يقول لأن صحيح أن الطائفة الأولى قالت بعدم الكراهة، والطائفة الثانية قالت بعدم الكراهة، لكن لا نستطيع أن نضرب ما قالت به الطائفة الأولى وما قالت به الطائفة الثانية لنقول نسبة الصدق والموافقة للواقع ترتفع ونسبة الصدق والكذب تضعف، لأن القول بالكراهة عند الطائفة الأولى ناشئ من ماذا؟ كل قوته أخذه من أي قول؟ من القول بالوجوب. والطائفة الثانية كل قوة نفي الكراهة من أين أخذته؟ من القول بالاستحباب. ونحن بشكل واضح أن الوجوب والاستحباب متعارضان، يعني كما أن حساب الاحتمالات لا يجري بالنسبة إلى الوجوب لأن المفترض في قول بالاستحباب يعارضه، فنسبة الاشتباه هنا لا تضرب مع نسبة الاشتباه هنا ليقال أنها تضعف، إذ المصب مختلف لأن هذه قائلة بالوجوب وهذه قائلة بالاستحباب، صح ولا لا؟ عليه لا يمكن أن نضرب احتمال الخطأ بالنسبة إلى الكراهة من قال بالوجوب، احتمال خطأ من قال بالوجوب هذا الكسر، أن نضربه مع الكسر القائل بالاستحباب، لأن كل ما قاله، كل قوة ما قاله بالنسبة إلى الكراهة هو مأخوذ من المدلول المطابق، يعني من الوجوب والاستحباب، والفرق بأن الوجوب يعارض الاستحباب لا يمكن أن يجمعا، فلا يمكن أن تجمع الكسور بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية يعني نفي الكراهة. ولذا لا نستطيع أن نجمع احتمال خطأ الطائفة الأولى بالنسبة إلى الكراهة، نجمع قصدي أن نضم، يعني مر معنا هذا التعبير سابقا، يعني نجمعهم مع بعض، نحطهم كلهم مع بعض حتى نجري عملية ضرب الكسور، مش قصدي بالجمع، الجمع بالحساب. لا نستطيع أن نقول هذه الطائفة القائلة بالوجوب مع الطائفة القائلة بالاستحباب نضمهم مع بعض بصير عندنا 100، بصير عندنا 100 قول قائل بعدم الكراهة، فنضرب كل كسر من هذه 100 100 مرة نضربهم مع بعض، لا نستطيع، لأن الفرض لأن الفرض هو الطائفة الأولى عندما قالت بالكراهة، نعم قالت بالكراهة لأنها قائلة بالوجوب، والطائفة الثانية القائلة بالكراهة القائلة بنفي الكراهة لأنها قائلة بالاستحباب، فنفي كراهة الطائفة الأولى ونفي كراهة الطائفة الثانية ليس ناشئين من منشأ واحد، بل أكثر، مش بس ليس ناشئين من منشأ واحد، ناشئين من منشأ متعارض. هون بيت القصيد، لماذا تعارض؟ لأن الطائفة الأولى قالت بالوجوب والطائفة الثانية قالت بالاستحباب، ونحن نعلم أنه والله بالله طالله لا يمكن أن يكون الوجوب والاستحباب اثنينتهم صادقين، وبالتالي نعلم أنه والله أحد القولين شو ماذا خاطئ غير مصيب للواقع، فكيف أضرب ما هو مبني عليه؟ ما هو المبني عليه؟ القول بنفي الكراهة، لأنه أحدهما يعني كل منهما نفى الكراهة اعتمادا على الوجوب أو اعتمادا على الاستحباب، ما نحن نعلم أن والله إما الوجوب أو الاستحباب ماذا غير مصيب للواقع، وبالتالي لا يمكن وبالتالي خلينا نلخص هالعبارة الصغيرة، كما أنه لا يجري حساب الاحتمالات لا بلحاظ الوجوب إذ ليس كلهم قائل بالوجوب، ولا بلحاظ الاستحباب إذ ليس كلهم قائل بالاستحباب، لا يجري حساب الاحتمالات بالنسبة إلى نفي الكراهة. لماذا؟ لأن نفي الكراهة عند الاثنين ناشئ من مختاره، ونحن نعلم بأن المختار عند الاثنين متعارض، يعني والله أحدهما غير مطابق للواقع، مخطئ غير مصيب للواقع، بناء عليه ما يترتب عليه من القول عند أحدهما ولو كنت لا أعلم من هو، ولكن أحدهما والله مخطئ، وبالتالي هو لا يقول باللازم، لأن كل لازم ما يقول به ما هو اعتمادا على المدلول المطابق، والمفترض أن المدلول المطابق متعارض في الواقع. إذن أكثر شيء هكذا يحصل، من الطائفة الأولى يجري الحساب الاحتمالات في داخلها سواء بلحاظ الوجوب أم بلحاظ ما في الكراهة، ولكن المفترض كما أنه بلحاظ الوجوب لا يوصل إلى العلم، كذلك بلحاظ ماذا؟ بلحاظ نفي الكراهة. وكذلك الطائفة الثانية بلحاظ الاستحباب يجري حساب الاحتمالات، ولكن المفترض أنه لا يوصل إلى ماذا؟ لا يوصل لا إلى الاستحباب يوصل العلم، ولا إلى نفي الكراهة يوصل العلم. طب ضم الاثنين إلى بعض كما لا يحصل بالنسبة إلى الوجوب ولا بالنسبة إلى الاستحباب، لا يحصل بالنسبة إلى نفي الكراهة، لأن المفترض كما ذكرنا بأن أحد القولين ماذا؟ غير مصيب للواقع. نعلم إجمالا ببطلان أحد القولين، والذي ينشأ منه بأن المدلول الالتزامي لكلامه نفي الكراهة، أنا أعلم بأنه غير متحقق واقعا، وبالتالي لا نستطيع أن نجمع حساب الاحتمالات بلحاظ نفي الكراهة. النتيجة الإجماع المركب ليس حجة. يعني إذا أنت إذا كنت قائل بأن الإجماع البسيط حجة بعلم الأصول، ما تخاف إذا رحت في مقام الاستنباط وشفت الفقهاء انقسموا إلى قولين، ولو كنت تقول بحجية الإجماع البسيط، لكن بالنسبة للإجماع المركب نفي القول الثالث لا حجية فيه، وبالتالي يستطيع الفقيه أن يخالف هذا الإجماع، يعني لا يكون أصلا هذا الإجماع حجة عنده، لا يكون من الأدلة على نفي الكراهة. يقول يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب. فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة، والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر. يعني في ثلاثة احتمالات، ثلاثة وجوه، وإلا إذا كان في رأيين ما في إلهم ثالث، ما إلى معنى نفي الحكم الثالث. جاي هلا مثل مثال فرض قراءة السورة، لأنه قراءة السورة يمكن تقول لي شيخنا هذا مثال ضربناه نحن فقط لتقريب السورة، ولقراءة السورة قد لا نحتمل الكراهة أصلا، يعني بيبطل في عنا من مجموع ثلاثة وجوه، لأنه لعله الرجوع إلى الروايات نقطع بأنه إما واجبة أو مستحبة، لا مباحة ولا مكروهة ولا محرمة. إذن المثال الصحيح هو أن يكون عندنا شو وجه ثالث محتمل، ولكن لتقريب الصورة أني ذكرت هذا المثال. إذن والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالإجماع المركب. وما تقدم من الكلام سابقا كل ما كنا نتحدث عنه كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط، وأما المركب من الإجماع ففيه صورتان. الصورة الأولى، فإن افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، يعني يقول أنا أنفي الكراهة سواء قلت بالوجوب أم لا، فهذا في الحقيقة يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث. فإذا صورة إجماع مركب، ولكن لبا ما هو إجماع بسيط. حتى لاحظوا عبارته، لأنه تعبير السيد الشهيد ممكن واحد يقول ليش أحكى على السيد الشهيد، قبل 3-4 أسطر ماذا قال؟ فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالإجماع المركب، وأما الإجماع أما المركب من الإجماع ففيه صورتان. هل عندما سيأتي للصورة الثانية سيقول هذا هو المركب، يعني هذا المركب صورة وحقيقة، بينما الصورة الأولى مركب في الشكل ولكن حقيقة يرجع إلى البسيط، فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث. وإن افترضنا هذه الصورة الثانية أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي، يعني لم ينفي الكراهة إلا لأنه قال بالوجوب، وكذا الثاني بالنسبة للمستحب الاستحباب، فهذا هو الإجماع. لاحظ، فهذا هو الإجماع المركب. يعني عندما نقول إجماع مركب المراد منه هذه الصورة الثانية، فهذا هو الإجماع المركب على نفي الثالث. فتوى على السريع، حجة أم ليس بحجة هذا الإجماع؟ ولا حجية فيه. لماذا؟ لأن حجيته إنما هي باعتبار كشفه الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ، بعد ما نجمع القرائن ونضربها مع بعض، هذه القيم الاحتمالية ونضربها ينزل إلى ما يوصل إلى اليقين، وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، نعلم أن أحد الفريقين مخطئ، لأنه والله لا يمكن أن يكون الوجوب والاستحباب، إذن والله مخطئ أحدهما، وبالتالي قوله بماذا ساعدني؟ بالمدلول الالتزامي وهو نفي الكراهة، أنا أعلم بأنه غير مصيب واقعا، أحدهما قوله، يعني معتقده مختاره، وبالتالي كيف بدي احطه ضمن القرائن الاحتماليه؟ بعبارة اضرب لكم مثال، لنفترض دخل شخص من هون الان كخبر متواتر، فدخل شخص من هنا اخبرنا انه صار في حادث سير كتير كبير، قديش نسبه الخطا؟ لنفترض 1 على 2. دخل شخص ثاني قال صار في حادث سير، بس انا عارفه كذاب، انا عارفه عم بكذب، هو ما شاف شيء واخترع قضية لسبب من الأسباب عرفته أنه كاذب. وجاء شخص ثالث رابع خامس سادس احتمل الصدق فيهم. سؤال، هذا الثاني الذي أعلم بأنه مخطئ، هل أضع احتمال قوله بضمن القراءة المجموعة الأخبار وبضربوا فيهم؟ ما بده يكون في احتمال لأن يكون قوله شو يعني ما أخبر به. أما إذا علمت بأنه عم بكذب واخترع القضية فإذا أعلم ببطلان مدلول المطابقة. إذا بطلان مدلول المطابقة لا توضع هنا نفس الشيء، لأن القائل بنفي الكراهة في كل منهما قال به لأنه قال بالمدلول المطابق، فأنا أعلم أنه أحدهما غير مصيب للواقع، فلن أعلم بأنه هذه أو هذه ما اخترته من المدلول الالتزامي وهو نفي الكراهة غير مطابق عندهم وهم لا يعلمون، ولو كانوا لا يعلمون غير مطابق للواقع، وبالتالي لا يقع مع البقية. حطه أجمعه مع البقية حتى أضربه. وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين فلا يمكن أن تدخل القيم النتيجة، فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الإجماع للكشف في تكوين الكشف للإجماع المركب. لماذا؟ لأنها متعارضة في نفسها كما هو واضح. الشهرة، جيد، هذا البحث الأخير من القسم الأول من وسائل الإثبات الوجداني. الشهرة، الشهرة في كلمات العلماء عادة قد تقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني بالكفاية وببحث الخارج عادة يقسموها إلى ثلاثة أقسام: الشهرة الفتوائية، والشهرة العملية أو الاستنادية، والشهرة الروائية. وعلماءنا يبحثون كل واحدة من هذه في مكان جيد. عادة الشهرة الروائية تبحث في باب التعادل والتراجيح للترجيح أحد المتعارضين استنادا إلى الحديث خذ بما اشتهر بين الأصحاب ودع الشاذ النادر، أظن مقبولة ابن حنظلة. ولذا محل البحث عن الشهرة الروائية عادة يبحث هناك. الشهرة الفتوائية هذا قسم شهرة روائية. الشهرة الفتوائية والشهرة الاستنادية. الشهرة الاستنادية هي شهرة فتوائية لكن تستند إلى دليل. فإذا في الشهرة الاستنادية أمران: شهرة فتوائية أولا وأنها استندت إلى دليل فتصبح شهرة استنادية. فإذا عندنا فتوى مشهورة بين الأصحاب لكن من دون أن يذكر دليل عليها، هذه شهرة فتوائية صافية خالصة. وعندنا شهرة استنادية أو عملية، هي فتوى قال بها المشهور واستند إلى دليل. وهذه أيضا بعلم الأصول تبحث في مكانين، يعني الشهرة الفتوائية في مكان والشهرة العملية في مكان بحسب ترتيب الكفاية، لأنه بحوث الخارج مبني عليها. الشهرة الاستنادية تبحث في آخر دليل الانسداد، هناك في عنده تنبيهان المحقق الخراساني قبل البحث عن البراءة يبحث هناك. بينما عادة هذا يعني فائدتها بعلم الأصول أين؟ الشهرة الروائية في مقام ترجيح المتعارضين. الشهرة العملية أين؟ في مقام جبر الخبر الضعيف. عندنا خبر ضعيف عمل شهرة عملية عمل به المشهور، هل ينجبر ضعف السند؟ أو إذا كانت الدلالة قاصرة وعمل المشهور بها هل ينجبر ضعف الدلالة؟ فإذا الشهرة العملية، الشهرة العملية فائدتها الجبر. أما الشهرة الفتوائية من دون أن تكون عملية واستنادية، هذه تبحث عادة بعد الإجماع، حتى نقول إذا كان عندنا إجماع وهو حجة فهل الشهرة الفتوائية حجة أم ليست بحجة؟ إذن في الشهرة الفتوائية البحث بعد الفراغ عن حجية الإجماع. وإذا واحد طلع وقال بأن الإجماع ليس حجة، بعد في داعي للبحث أن الشهرة الفتوائية حجة أم لا، فبالأولوية القطعية ليست بحجة. إذن علماء عادة بتقسيمات يقسمون هذه الشهرة إلى ثلاثة أقسام. سيد الشهيد ما دخل بهذه الطريقة، نعم أشار إلى شهرة روائية وأشار إلى الشهرة الفتوائية. لكن الشهرة الروائية جعلها بمرتبة دون التواتر، والشهرة الفتوائية بمرتبة دون الإجماع. جيد. حضرت يا شيخ. بداية سيد الشهيد بيذكر الشهرة بالمعنى اللغوي. مشهور شو يعني لغة؟ ذاعة مثلا، مثل لنفترض الوضوح والذيوع، يقال مثلا فلان شهر سيفه، يعني أوضح سيفه، وضحه، يعني شهره أمام الملأ، أصبح واضحا. جيد. فبالمعنى اللغوي واضح. بالنسبة إلى الشهرة، الشهرة في الرواية، يقول السيد الشهيد الشهرة تارة تضاف إلى رواية، فشهرة رواية، وتارة تضاف إلى الفتوى. عندما نقول شهرة في الرواية يعني تعدد الرواة إلى درجة دون التواتر، لأنه إذا وصلت درجة التواتر ما بيعبروا بالشهرة، بقولوا رواية متواترة. فإذا نقلنا رواية مشهورة شو يعني؟ يعني بدرجة دون التواتر، يعني مش خبر واحد بمعنى واحد، يعني تكنفات، يعني 3-4-5، لكن المهم أن لا يكون من هؤلاء 3-4 رواة، ما يكون ينشأ من قولهم العلم، لأنه يصل إلى حينئذ إلى التواتر. شهرة في الفتوى تعدد الفتوى إلى درجة دون الإجماع. إذن طبقة الشهرة أقل من طبقة الإجماع، الإجماع طبقته أعلى من طبقة الشهرة. جيد. بهذا المقدار واضح الكلام. هو الشهرة شهرة في الرواية، بحثنا عن التواتر، إن التواتر مفيد للعلم بحساب الاحتمالات، ممتاز. بحثنا عن الإجماع، إن الإجماع يفيد العلم بحساب الاحتمالات. لنرى الآن الشهرة ماذا. الشهرة درجة دون التواتر، شهرة في الرواية، شهرة في الفتوى درجة دون الإجماع. يقول بالنسبة إلى التواتر، بالنسبة إلى التواتر، البحث جدا سهل ولطيف. بالنسبة إلى التواتر، كيف حدد التواتر؟ كيف عرف التواتر؟ لما ذكرنا ضابط التواتر على أي أساس ذكرناه؟ على أساس وتحديد وضابط كيفي، أم على أساس ضابط كمي؟ يعني مثلا لما عندما بحثنا عن التواتر، قلنا التواتر عبارة عن مثلا 50 رواية، 60 رواية، أن يأتي 50 مخبر، 60 مخبر، 90 مخبر. أبدا، أن هناك ضوابط تختلف، ضوابط ذاتية موضوعية، المهم أن نصل إلى اليقين. إذا حددنا التواتر سابقا بتحديد كيفي، مش بتحديد كمي. شو يعني تحديد كيفي؟ يعني عدد من الروايات يوصل إلى العلم. هلأ سيد الشهيد هون حيعبر تعبير، يقول سواء يقين يعني أو ولو كان الاطمئنان، العلم العرفي، لأن نحن بلحاظ أن الاطمئنان حجة، فنحن بدنا نصل إلى شيء هو حجة. فحتى لو لم يصل إلى اليقين بمعنى لم يضعف وبقي هناك احتمال يحتفظ به الذهن البشري، فليكن، لكن هذا اسمه اطمئنان، علم عرفي، فهو حجة. نعم، مرة بتكون عم تبحث، أنت بحث علمي معرفي، علمي معرفي بمعنى حصل اليقين عندي أم لا. مرة بعلم الأصول، أخي أنا بدي أوصل للحجية، هالآن حجة، كما أن القطع حجة، الإطمئنان حجة. فحتى لو التواتر لم يصل إلى يعني احتمال الخلاف، إلى احتمال ضئيل لا يحتفظ به الذهن البشري، وبقي يحتفظ الذهن البشري، بدرد مومي خراب ينفعنا. ليش؟ لأن المفترض أنه هذا علم عرفي، والعلم العرفي حجة، وأنا بدي شيء يكون حجة. فإذا حددنا التواتر بتحديد كيفي، ونحن سابقا قد حددناه بتحديد كيفي، فقهرا رح بتكون الشهرة في الرواية التي هي إلنا دون التواتر أكثر شيء شو رح تسبب بأحسن حالاتها؟ الظن. لا، الظن، لأنه إلنا العلم هون أو الاطمئنان، يعني الأمرين اللي بيكونوا حجة، الاطمئنان داخل بالتواتر. هنا أضافة أن سابقا ما أضافة، سابقا كان عم بيحكي بحث أشبه ببحث معرفي، هلأ أضاف هالكلمة وهي في محلها، لأنه أنا بعلم الأصول بدنا حجة، ما ضروري يكون عندي قطع دايما 100%. فإذا بدي حجة لنفترض كان عندي 15 رواية بحسب حساب الاحتمالات سببوا لي 99%، مش 99.9999 وعرفتي 99%. هلأ بقي 1% احتمال خلاف موجود، ولكن هذا شو يسمى 99%؟ علم عرفي. فإذا هذه 15 رواية حجة، ولذا أضاف اليوم كلمة الاطمئنان. إذا كان التواتر قد حدد بتحديد كيفي فقهرًا الشهرة في الرواية دون التواتر يعني لا تكون موصلة لا للعلم ولا الاطمئنان، إذا بأفضل الحالات لح تكون موصلة إلى الظن. إذا كانت موصلة إلى الظن شو لح بتكون؟ شهرة في الرواية، 5 روايات 6 روايات 7 روايات، يمكن تكون 15 رواية أيضا، أكثر شيء بيسبب الظن. يقول هذا يكون من مصادق شو؟ خبر الواحد الذي سيأتي البحث عن حجيته إن شاء الله من بداية الجلسة القادمة. إذن خلصنا من الشهرة في الرواية. شهرة في الرواية دون التواتر، تواتر ما أوصل إلى العلم بمعنى اليقين، إلى اليقين العلم مقصدنا مثلا اليقين أو القطع أو الاطمئنان، اثنينات حجة. فإذا قهرا إذا كان دون فأوصل إلى الظن. إذا أوصل إلى الظن القاعدة تقول أن الأصل في الظنون أنها ليست حجة، فإذا في مورد من الموارد كان حجة فلا بد من قيام دليل شرعي، وهذا ما نبحثه في بحث حجية خبر الواحد. هذا إذا حددنا التواتر. أما بالنسبة إلى الإجماع، بالنسبة إلى الإجماع قلنا الشهرة في الفتوى دون الإجماع. كيف نحدد الإجماع؟ تحديدا كيفيا أم تحديدا كميا؟ حتى نعرف ماذا نقول في الشهرة. هنا بيت القصيد يقول بالنسبة إلى الإجماع. إذا شو صارت النتيجة هون؟ إذا أفاد الظن يعني شو؟ نحتاج إلى دليل خاص على حجيته، وإلا لا نقول بحجيته، صح ولا لا؟ هذا بالنسبة إلى الشهرة في الرواية. انتهينا، نأتي إلى الشهرة في الفتوى لنشوف نحتاج إلى دليل خاص ولا ممكن تكون حجة بلا حاجة إلى دليل خاص، يعني نحن والعقل وحساب الاحتمالات. يقول كيف تحدد الإجماع؟ إذا حددت الإجماع بتحديد كيفي مثل ما حددنا التواتر بتحديد كيفي. شو يعني تحديد كيفي؟ كما ذكرنا هنا يعني عدد من الفتاوى توصل إلى اليقين أم الاطمئنان. إذا حددنا هكذا الإجماع فقهرا الشهرة في الفتوى شو لح تكون؟ الشهرة في الفتوى بأحسن حالاتها إلى ماذا لح توصل؟ إلى الظن. حينئذ كل ما ذكرناه هنا نذكره هنا. عليكم السلام ورحمة الله. شو يعني كل ما ذكرناه هنا نذكره هنا؟ يعني نحتاج إلى دليل خاص حينئذ لإثبات حجية الشهرة الفتوائية. وهذا وقع الكلام فيه في الحلقات، لا يوجد له عين ولا أثر، لكن موجود حتى على مبال الشيخ المظفر ذاكر هذا البحث، أنه هل الشهرة في الفتوى في دليل على حجيتها؟ رواية خذ ما اشتهر بين الأصحاب، وفي احتمال أن يقال خذ ما اشتهر حتى الشهرة الفتوائية. يعني هل قام الدليل التعبدي لإثبات حجية الشهرة في الفتوى؟ لكن على أي حال السيد الشهيد ما بتعب قلبه الآن، شو بيقولنا؟ بس كل ما يريد أن يقوله هو إذا حددنا الإجماع بتحديد كيفي فقهرنا الشهرة في الفتوى تكون أقل منه. فإذا هو ما أوصل إلى اليقين أو الاطمئنان فالشهرة في الفتوى توصل إلى الظن. إذا أوصلت إلى الظن نحتاج إلى دليل يدل على حجيته. إذا قام الدليل بها ونعمت، لم يقم الدليل لا نقول بالحجية. أما إذا حددنا الإجماع بتحديد ماذا؟ كمي. ما هو الإجماع؟ إجماع بتحديد كمي ما هو؟ نقول هكذا. خب فتوى مثلا واحدة من كل الفقهاء، كل كم فقيه عندنا لنفترض؟ عليكم السلام ورحمة الله. كم فقيه لنفترض من المتقدمين؟ 50 فقيه لنفترض بطبقة المتقدمين، الـ50 كلهم قالوا بها الفتوى. هذا تحديد كمي. طيب ماذا تكون الشهرة في الفتوى؟ الشهرة في الفتوى إذا حددنا الإجماع بالتحديد الكمي فقهرنا الشهرة في الفتوى هي فتوى من أكثر الفقهاء، ما تقول كل الفقهاء لأنه ساعتها إذا دخل تحت الإجماع الكمي، تحت الإجماع بالتحديد الكمي. فإذا حينئذ الشهرة في الفتوى يعني فتوى أكثر الفقهاء، وهذا هو التعبير الشائع تراها، تعبير الشائع عندما نقول قول مشهور يعني أغلب الفقهاء، وعندما يقال الإجماع ينظرون إلى عادة إجماع يعني تحديد كمي، ولذا يقولون مثلا بيذكر واحد إجماع بيجي الثاني بيقول له من أين الإجماع؟ خلف ابن زهرة. فإذا فتش عن شخص مخالف حتى يقول له شو؟ لا يوجد إجماع. هذا يكشف عنا الإجماع في أغلب الكلمات بتحديد كيف أم بتحديد كمي؟ بتحديد كمي، ولذا بيقولوا له مش صحيح إجماع على نجاسة الخمر نصب للشيخ الصدوق مش عارف شو، أنه لا يقول بنجاسة الخمر، لا يوجد إجماع على نجاسة الخمر، مش على جواز الشرب، حرمة الشرب، على النجاسة. جيد. فإذا الشهرة في الفتوى ماذا تصبح إذا حددنا الإجماع وحددناه بالتحديد الكمي؟ تصبح فتوى أكثر الفقهاء. طب جيد، فتوى أكثر الفقهاء، لنفترض عندنا 50 فقيه، الإجماع الكمي، الإجماع بالتحديد الكمي يعني أن يذهب 50 فقيه، 50 فقيه يعني الكل. طيب الشهرة أن لا يذهب الجميع، يذهب الأكثر. مثلا من باب المثال كمثال، ذهب 48 فقيه، 48 فقيه، 48 ليس إجماع بالتحديد الكمي، فهو شهرة، صح ولا لا؟ السؤال، هل هذه الشهرة حجة؟ الجواب، قد تكون حجة وقد لا تكون حجة، بلا حاجة إلى دليل تعبد الآن، أن لا نقول بأنها شو، نحتاج إلى دليل. لنفترض الشخصين المخالفين من باب المثال، نحن نعلم بأن خلافهم لا يضر كثيرا بحساب الاحتمالات، ولذا السيد الشهيد نقول هنا في هذه الصورة، حتى ما حدا يشوف مغلنا شيخنا كيف عم بتقول حجة، قد يكون حجة لأنه يوصل إلى هل اليقين أو العلم، اليقين أو الاطمئنان، خلينا نعبر تعبير بيشمل الاثنين، العلم إما العلم القطعي يعني أو العلم العرفي. جيد، لأنه يوصل إلى العلم، قد يكون حجة لأنه يوصل إلى العلم بحساب الاحتمالات في بعض الموارد، ممكن بعض الموارد نعم المخالف غير 48، لنفترض ابن الجناد مثلا وابن زهرة، ويمكن أن نرى أن ابن الجناد وابن زهرة مثلا عرفت كيف مخالفة بحسب نحن حساب الاحتمالات. لما بحط أولا الفتوى ما هي، الفتوى ما هي، هل هي من الأمور التي هي محل ابتلاء عند الجميع أم لا، هل هي من الأمور المفترض واضحة جدا، وهكذا، لأنه في خصوصيات، هذه الخصوصيات إذا حطيناها ووضعنا 48 فقيه، 48 كل واحد في احتمال للخطأ، ضربت احتمال خطأ الأول والثاني والثالث والرابع، قد نصل إلى العلم إما اليقين أو الاطمئنان. فحينئذ ينتج من قول 48 الحجية، ولسنا بحاجة إلى دليل خاص للتعبد، لأنه المفترض أنه أوصل إلى العلم، سواء العلم القطعي أو العلم العرفي. إذن الخلاصة، الإجماع في الفتوى ما من نقول بدرس قاطع نحتاج إلى دليل تعبدي على حجيته، هذا نقوله لو الشهرة في الفتوى، لو حددنا الإجماع بالتحديد الكيفي حينئذ صحيح، لأنه أكثر شيء يوصل إلى الظن، وإذا أوصل إلى الظن يعني نحتاج إلى دليل تعبدي. أما الشهرة في الفتوى لو حدد الإجماع بتحديد كمي، فيمكن أن تكون الشهرة في الفتوى موصلة إلى العلم، وهذا يختلف من مورد إلى مورد. جاي نقرأ هذا البحث.
ما الفرق بين التحديد الكيفي يعني إذا يوصل إلى الاطمئنان أو العلم، وهذا الشهرة بالفتوى؟
هذا يدخل هنا لأن التحديد الكيفي ما أوصل إلى اليقين أو الاطمئنان في هذا المورد. هلأ بديش أقول هذا كله، في المورد الذي يوصل إلى العلم يدخل في التحديد الكيفي لأنه يكون إجماع لما أوصل إلى العلم، ولذا في التحديد الكيفي لا تكون الشهرة في الفتوى إلا مفيدة للظن، أما في التحديد الكمي يكفي مورد لنفترض أو 5 موارد بالفقه تكون موصلة إلى العلم فتكون داخلة في التحديد الكيفي للإجماع. الشهرة، كلمة الشهرة بمعنى الذيوع والوضوح لغة، وتضاف في علم الأصول إلى الحديث سارة وإلى الفتوى أخرى. ويراد بالشهرة في الحديث تعدد رواة الحديث بدرجة دون التواتر، ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء وشيوعة بدرجة دون الإجماع. إذا لما تقول شهرة يعني أقل من الإجماع قطعا، وإلا قال العلماء إجماع حينئذ. ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا بماذا؟ بالتعدد الواصل إلى درجة موجبة للعلم. العلم ماذا سيدنا شاء؟ ولو بمعنى يشمل الاطمئنان. لاحظوا جابه بهذا المورد، قبل كنا عم نحكي علم قطعي احتمال الخلاف إلى درجة لا يحتفظ بها الذهن البشري، الآن نقول لا مش ضروري، نحن ما عم نبحث بحث معرفي يعني صار عندي علم قطعي 100%. نحن بعلم الأصول بدنا حجج، والاطمئنان حجة، يعني حجة لأنه قامت عليها السيرة العقلائية. الاطمئنان، الاطمئنان منه خبر واحد، خبر واحد نحتاج إلى دليل تعبد به، خبر واحد من أقسام الظن، الاطمئنان من أقسام العلم غاية الأمر العلم العرفي. صح على رأي المشهور حجيته ليست ذاتية، ولكن حجة لقيام السيرة العقلائية. إذا كان هكذا فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض فيها أن تكون دون التواتر، سوف لا تتجاوز ماذا؟ درجة الظن. يعني شو يعني تعبير لك تعبيره دقيقة؟ لا تتجاوز درجة الظن، يعني بأحسن حالاتها ماذا تفيد؟ الظن، ولا ممكن ببعض الموارد تفيدك الشك 50%. لا تتجاوز درجة الظن، يعني بأحسن حالاتها ظن. والخبر الظني ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، بل يحتاج ثبوته، ثبوت حجيته يحتاج إلى ماذا؟ إلى التعبد الشرعي كما يعني. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا، خلصنا من التواتر. بالتواتر لا نحدده إلا تحديد ماذا؟ كيفي، نقطة على السطر. تواتر عندنا وعند المشهور ما أوصل إلى اليقين، غاية الأمر عندهم لماذا؟ لقيام دليل عقلي، بمعنى أنه ليس فقط المحمول ثابت بل يستحيل أن لا يكون ثابت. أما عندنا بحسب حساب الاحتمالات يعني المحمول ثابت، أما استحالة انفكاك المحمول ما عندنا إياها. بالذكر وهذا حكيناهم قبل مرة، نحن فيش داعي نعيد، قريبا حكيناهم ببحث الإجماع. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع. هذا فرضها، شهرة في الفتوى يعني ما كانت دون الإجماع. لا تتجاوز درجة الظن بالدليل الشرعي. طب إذا في ظن يقول وهو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبد بحجيته، حينئذ لابد أن نذهب ونرى هل قام دليل خاص على حجية. قد يقال نعم، نظير هذا ما ذكرته، خذ ما اشتهر بين الأصحاب، وأن ما مطلقة تشمل حتى الفتوى. لماذا خذ ما اشتهر ما تخصص بالرواية المشهورة؟ ما مطلق، اسم مطلق مبهم نحمله على كل شيء. البعض قال هكذا، لا أقول أن هذا تام أم ليس بتام، ردوا عليه العلماء. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا بماذا؟ باتفاق مجموعة الفقهاء، يعني كل الفقهاء. كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة. هلأ الجزء الباقي 2% هو 2 الفقهين الباقيين ماذا؟ يقول في 3 احتمالات، إما ما بعرف رأيهم، أو أظن أنهم موافقين لألنا، أو أعلم بالمخالفة. هم في احتمال، هذا الاحتمال موجود. لنفترض أنت رحت جمعت الفتاوى، أصلا شفت ابن الجناد وابن زهرة ما عندهم رأي، مش ذاكرين. طب 48 شو؟ شهرة. ولذا يقول إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين اللي هند الفقهين ما بعرف رأيهم، أو مع الظن بموافقتهم أيضا، عندي ظن أن الموافقين لل 48، أو مع العلم بخلافهم. بثلاث صور قول 48 ماذا يسبب؟ شهرة في الفتوى. والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي. لاحظ قد تدخل في الإجماع وين؟ بالتحديد الكيفي، يعني مفيد للعلم. تدخل في الإجماع بتحديد الكيفي شو يعني؟ يعني قد تكون مفيدة للعلم، وحينئذ تدخل بالشق الأول اللي فوق، وتوجب إحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال، وهو أمر يختلف من مورد لآخر. كما أن يعني كما أن الموارد تختلف، المخالف يختلف. إذا كان المخالف مثلا ابن الجناد غير إذا كان المخالف الشيخ الطوسي. ولذا يقول كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموقعه ولخصوصيات أخرى. يعني مجموعة أمور بلاحظها الفقيه في كل مورد مورد. ثم أن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبد، هذا اللي قلت لكم إياه، أنه هل قام الدليل الشرعي على التعبد بها حتى لو كانت مفيدة للظن؟ سيد الشهيد يقول وهذا خارج عن محل الكلام، وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.